بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الباب الرابع، باب تحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن جابر رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يوم خيبر، لحوم الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. رواه أحمد والترمذي. وعن عرباد بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل ذي مخلب من الطير ولحوم الحمر الأهلية والخلسة والمجثمة. رواه أحمد والترمذي. وقال: نهى بدل لفظ التحريم. وزاد في رواية قال أبو عاصم: المجثمة أن ينصب الطير فيرمى، والخلسة الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذ منه، يعني الفريسة، فتموت في يده قبل أن يذكيها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قد رحمه الله تعالى: باب تحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. معلوم أن الحديث كله عن أحكام الأطعمة والصيد والذبائح، وقلنا إن الأطعمة هي كل ما يؤكل ويشرب، يعني أحكام ما يؤكل وما يشرب، والصيد هو ما يصاد سواء كان المصيد أو الاصطياد، الشيء المصيد أو فعل الصيد، كل هذا له أحكام في ديننا. والذبائح طريقة الذبح، وسوف يأتي إن شاء الله. هنا يتعلق بالصيد بمعنى المصيد. قال: باب تحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. السباع جمع سبع، وهي الحيوانات التي تفترس، العدوانية التي تعدو وتأكل، طبعا تعدو على الحيوانات الأخرى، فالحيوانات التي تعدو تسمى سباع، من الأسود والنمور والفيلة والذئاب وكل ما وحتى الكلاب أيضا إذا تعدو، وإن كان فيها مستأنس، لكن المقصود أن ما يسمى سبع إذا كان عدواني ويعدو ويتعدى ويفترس. والطير أيضا هناك طيور تفترس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حدد فقال: كل ذي ناب. والأنياب هي الأسنان التي بعد الرباعية، الأسنان الأربعة الأولى بعدها تخرج الأنياب. ومعلوم طبعا بعض السباع هذه ذات الأنياب معروفة، لكن هناك مثلا الحيوانات الأليفة والمأنوسة كالحمير والأبقار والخيول ليس لها أنياب، ليس لها أنياب. فالأنياب هو سنان طويلان يكون بعد الأسنان الأربعة الأمامية، السنام الأربعة الأمامية بعدها من اليمين والشمال نابان فيهما طول، فيهما طول ويختلف طولها. ولهذا الفيل له أنياب أيضا ومحسوبة مع أنها طويلة جدا أنياب الفيل كما هو معلوم، لكن السباع الأخرى كالأسود والنمور والذئاب أنيابها معروفة أيضا كذلك. والطيور أيضا كذلك لها مخالب في أرجلها. والمقصود ما كان له ناب يصيد به ويفترس به، والمخلب أيضا ما كان له مخلب يفترس به، وإلا الدجاج له مخلب والديك له مخلب لكنه لا يفترس به. فالمقصود أن يكون مخلب يفترس به وناب يفترس به، هذا هو المقصود. باب تحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. قال عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، بمعنى أن السباع التي تفترس بأنيابها لا يجوز أكلها كالذئاب والنمور والأسود والقرود كذلك. القرد أيضا له أنياب ويفترس بها، فالقرد لا يؤكل. والفهود يختلف في الثعلب، الثعلب هل يفترس ولا يفترس؟ عن يفترس، لكن لا يفترس إلا أشياء صغيرة، وإلا بعضهم يجيز أكل الثعلب وكان له أنياب، أظن سوف يأتي الكلام على الثعلب. لكن المقصود أن ما كان له أنياب يفترس بها فهو المقصود بالتحريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. والحديث صريح وهو صحيح جدا في رواه الجماعة البخاري، يعني في مسلم وأحمد والترمذي والنسائي وسنن ابن ماجه، إلا البخاري وأبا داود لم يروي هذا الحديث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. أيضا هذا في إضافة المخلب، وكبغ المخلب هو أيضا كما هو معلوم يعني شيء زائد في ساق الطيور يفترس بها ويصيد بها، فما كان من هذا فإنه يدخل في التحريم على ما سوف نشير إلى الخلاف في ذلك إن شاء الله. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يوم خيبر، لحوم الحمر الإنسية، وتكلمنا عن هذا في الجلسة الماضية، تحريم الحمر، وأن النبي حرمها يوم خيبر، وأنهم وقعوا فيها يذبحونها ويطبخونها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوحي له بالتحريم أمر بنادى منادي بإكفاء القدور فكفأوها وحرم عليهم كل، مع أنهم بدأوا بطبخها. ولحم البغال كذلك أيضا مر معنا كذلك. وكل ذي ناب من السباع، هذا هو الشاهد، وكل حرم النبي يوم خيبر كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، هذا يدل على ما دل عليه الحديثان قبله. وعن عرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل ذي مخلب من الطير ولحوم الحمر الأهلية والخلسة والمجثمة، رواه أحمد والترمذي. وقد نهى بدل التحريم، بما أنها قال حرم، وقال نهى بدل حرم. وفسر الشيخ والمصنف، فسر المراد بالخلسة والخلسة والمجثمة، المجثمة مرة معنا في الجلسة الماضية، المجثمة مرة معنا، وهي اتخاذ الطير غرضا، بمعنى أن يؤتى بالطير ويجثى يجثم على رجليه ويربط، ويتخذ الصبيان غالبا يرمونه بالسهام، هذا لا يجوز، أولا لا يجوز تعذيب الحيوان، ثم أيضا أكله لا يجوز، بمعنى إذا مات بسبب الرمي لا يجوز، أما إذا أدركوه وذكوه فيحل، إذا أدركوه حيا وذكوه فإنه يحل، أما إذا مات بسبب كثرة الرمي وكثرة السهام التي تصيبه أو النبال أو الحجارة فإنه لا يجوز، يكون ميتة أو يكون موقودة، يكون في حكم الموقودة. فهذه مجثمة، وهذا تكلم عنها في الجلسة الماضية وقلنا أنها باسم المفعول مجثمة، وتأتي باسم الفاعل إذا كانت هي بنفسها جثمة تكون جاثمة أو مجثمة إذا جثمت هي بنفسها. أما غالبا المقصود هنا أن الأطفال غالبا الغلمان هم الذين أحيانا يجثمونها، بمعنى يربطونها ويقيدونها ويبقونها إما على الأرض وإما على شيء بارز ويترامون، هذا لا يجوز. أولا التعذيب حيوان لا يجوز، والأمر الثاني أن هذا إذا ماتت بهذا الطريق لا يحل أكلها، ولذا قال حرم النبي صلى الله عليه وسلم المجثمة. والخلسة هي التي يأخذها السبع، ذئب أو نمر أو أسد أو فيدركها الرجل تأخذها منه، فإن أدركتها حية فتذبحها فتحل، أما إذا أدركتها ميتة وهذا هو الخلسة لا تجوز. أو أدركت قطعة منها، لو أن الذئب قطع إليتها مثلا، إلية الذبيحة أو إلية الخروف مثلا أو إلية الطلي أو الشاه، قطعها وسلمت الشاه، سلمت الشاه ولكن الإلية انقطعت، الذي قطع الذئب الإلية لا تحل، لأن العلماء يقول ما أبين من حي فكميتته، فهذه لا تجوز. لو قطعها الذئب قطعها من 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 من, من ذيلها أو من 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 الشاه ثم وجدتها لا يحل أكلها، أما الشاه ما دام أنها حية فيحل أكلها إذا ذبحت. فالخلسة كما قال الشيخ الذئب والسبع يدركه الرجل فيأخذ منه، يعني يأخذ الفريسة، يأخذ الفريسة لكن بمعنى يأخذوها ميتة، فبمعنى تموت في كما قال هنا تموت في يده قبل أن يذكيها، أما إذا ذكتها حية وذكيتها فإنها تحل، ولو كان الذئب افترسها أو السبع افترسها، ما دام أنك أدركتها حية وذبحتها وذكيتها فإنها تحل. أما إذا أدركتها ميتة أو أدركتها وهي فيها رمق ولكنك لم تتمكن من ذبحها وماتت فإنها لا تحل، فإنها لا تحل. هذا هو المعنى المجمل لهذه الحديث، حديث هذا الباب. وقال بعض أهل العلم أنه لا يجتمع في الحيوان ناب وقرن، ذات القرون ما تكون ذات أنياب، وذات الأنياب ما يكون لها قرون، وفي هذا حكمة، لأن معلوم أن الأنياب للهجوم والدفاع والقرون للهجوم والدفاع، فلا يجتمع ناب مع قرون. ولهذا أحيانا بعض القرون بعض الحيوانات الكبار تتمكن من الدفاع عن نفسها، الإبل مثلا وبعض البقر القوية والثيران تحفظ نفسها من الذئاب وتحفظ نفسها من السباع لأنها قوية ولأنها عندها قرون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإبل حينما سئل عن ضالة الإبل وضالة الغنم، قال في ضالة الغنم لك أو لأخيك أو للذئب، بمعنى حينما تكون في البرية أو حينما تأتي ضالة غنم ودخلت على بيتك على بيتك أو دخلت في حظيرتك ليست لك فإنك لا شك طبعا تعرف عليها، فإن جاء أحد وإلا فهي لك، إذا لم يأتي صاحبها فإنها لك. وقال في ضالة الغنم هي لك أو لأخيك صاحبها الأصلي يعني أو للذئب، لأنها لا تستطيع أن تمتنع عن نفسها، لا تستطيع، فضالة الغنم تحتفظ بها فترة فإن جاء صاحبها وإلا فإنها لك وتملكها. أما ضالة الإبل فقال فيها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها تريد الماء وتأكل الشجر، لأنها كبيرة وحذاءها اللي هو الأخفاف، أخفافها لا شك أنها طبعا تعينها على المشي وتعينها على كثير من أسباب الحياة، وأيضا معها سقاء لأنها تحتفظ الماء، تختزن الماء سواء في معدتها أو في سنامها أو في أجزاء من جسمها بحيث تصبر على العطش مدة طويلة. وغالبا الإبل وكثير من السباع تدل تعرف موارد المياه ومحل المياه، ولهذا إذا رأيت ضالة منها اتركها فإنها حتى يأتي ربها، لأنها تدافع عن نفسها ولا خوف عليها من الضياع أو من الأهلاك، لأنها الله عز وجل زودها بما تحافظ به على نفسها. ولهذا قال دعا فإن معها حذاءها وسقاها. ولهذا يعني أدوات القرون غالبا أن تدافع عن نفسها، وكذلك أيضا الحيوانات الكبار تدافع عن نفسها. ولهذا قال بعض العلماء لا يجتمع في حيوان واحد ناب وقر معا. والمقصود ذات النياب كما قلنا كل ما كان له ناب يتقوى به ويصطاد، بمعنى يفترس به ويدافع به عن نفسه، فهو يعني زوده الله بهذا الناب حتى يعني سواء ليفترسه أو ليدافع عن نفسه. وكذلك هذا السبع، واختلفوا في ما ينطبق عليه السبع. فبعض العلماء قال كل ما أكل اللحم فهو سبع وإن كان صغيرا، كل ما أكل اللحم فهو سبع، وهذا يسبب هذا القول لأبي حنيفة رحمه الله. حتى عنده حتى الفيل وحتى الضب وحتى الربوع وحيوان صغيرة والسنور، فعنده أن كل ما أكل اللحم هو سبع. ولكن هذا محل نظر خلاف، ولا سيما أن هناك نصوصا جاءت في حل الربوع وحل بعض الضب كذلك، وسيأتي له كلام في باب الخاص في الكلام على الضب. وبعض العلماء كالشافعي رحمه يقول كل ما يعدو، وأظن هذا مذهب أبي أحمد أيضا، أن ما يعدو ويفترس هذا هو السبع. ولهذا قال العلماء ما كان له ناب يفترس به، ما كان له ناب يفترس به، ومخلب أيضا يفترس به. ولهذا يعني الضبع له ناب ويفترس به، لكن جاء نص بحله، وسوف يأتي الكلام عن الضبع إن شاء الله، سيأتي له باب خاص، الضبع له باب خاص. والثعلب أيضا عند الشافعي أنه يجوز أكله باعتبار أنه لا يعدو على الناس ولا يتجاوز. والثعلب في بعض الثعالب الكبار، الثعالب الكبار المتوحشة هذه قد تدخل في المال، لكن المتوحش عادة هو أحيانا المتوحش كالحمار الوحشي هذا ما دون فيه، بين المستأنس لا. والثعلب كذلك، الأصل في الثعلب أنه متوحش، طبعا الثعالب كلها متوحشة لا تستأنس، وإن كان بعض الثعالب يعيش قريب من المدن وحول الحقول والمزارع، وأكثر ما يأكل الدجاج والطيور، هذا معروف كالقطط، القطط تأكل الطيور وتأكل الدجاج وتأكل الأشياء الصغيرة. والهرس يتكلم عليه له باب خاص أيضا، هل يحل ولا يجوز. وقال بعض العلم أن المخلب للطير والناب للسباع كالظفر لابن آدم، الأظفار ابن آدم أيضا يستعملها أيضا كذلك للدفاع والافتراس إلى آخره، لكن هذا على كل حال بعيد. نعم.
الباب الخامس، باب ما جاء في الهر والقنفذ. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الهر، نهى عن أكل الهر وأكل ثمنها، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي. وعن عيسى بن نميلة الفزاري عن أبيه قال كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فسئل عن أكل القنفذ فتلا هذه الآية قل لا أجد ما فيما أوحي إلي محرما الآية. فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر إن كان قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، رواه أحمد وأبو داود.
هذا في حكم الهر والقنفذ. الهر هو القط، الهر هو القط، وله أسماء شعبية طبعا كل بلد يسمونه، لكن اسمه في الفصحى هو الهر والقط والسنور، سيسمى السنور والهر والقط، هذه أسماء لحيوان واحد. والقنفذ معروف، القنفذ معروف حيوان، وغالبا جسمه فيه أشواك وتختلف أحجامه، فيه بعض أحجام صغيرة وحيانا يكبر حتى يصل إلى قريب من الثعلب أو أكبر، وبعض صغير. فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الهر وأكل ثمنها، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي. العلماء يقولون إسناده ضعيف، ولكن لا شك أنه صحيح أن النبي نهى عن ثمن الهر، الصحيح نهى عن ثمن الهر، والذي يبدو أن يعني أن الجمهور على 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 حرمة أكل الهر، أو للحديث الخاص، وأيضا قد يكون من ذوات الأنياب تفترس، وإن كان مخفف في شيء من أحكامها، خاصة لأن الهر يعيش البيوت. الهر قال في حديث أبي قتادة إنها من الطوافين، الهر إنها من الطوافين عليك والطوافات، وهي سؤرها إذا شربت من الماء فإنه طاهر، إذا شربت من الماء الهرة أو فإن سؤرها ما بقي منها فإنه طاهر، لأن قال العلماء لأن هذا لعموم الابتلاء، لعموم الابتلاء، لأنها موجودة في الناس وفي بيوت الناس، ولا يستطيع الناس أن يتحرزوا منها، لأنها تعيش مع الناس في بيوتهم، ولهذا إذا شربت من الماء أو وقعت في شيء فإن سؤرها المتبقي من 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 ما شربته فإنه طاهر. بل في حديث أبي قتادة حينما جاءت الهرة أصغى لها الإناء، بمعنى قدم لها شربت، فقال إني سمعت رسول الله يقول إنها من الطوافين عليكم والطوافات، لكن أكلها كما تلاحظون الجمهور على أنه لا يجوز أكل الهر القط. وللشافعي رحمه الله قول في أن الوحشي يؤكل، الوحشي منها ليس الإنس يتوحش، لا، إذا كان فيه نوع وحشي، لأن يعني في سنانير وحشية تعيش في البرية من أصلها، لأنها مستأنسة ثم خرجت البر، لا، المقصود هو الذي أصله متوحش، قياسا على الحمار الوحشي. الحمار الإنسي لا يؤكل، والحمار الوحشي يؤكل. والقنفذ أيضا كما قلنا هو يعني حيوان معروف، وغالبا مكسو ظهره وجلده بالشوك، ويفترس الحيات، يفترسها بجلده كما هو معلوم بطريقة أن يعني تلوى عليها بحيث أنه يستطيع أن يعني يقضي على الحية ولا تمسه بسمها أو تلدغه بسمها، وهو معروف. وأيضا الحديث هذا وإن كان في ضعف يدل على حرمته وأنه من الخبائث. ولا شك طبعا عموما القرآن جاء في أن من خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ومن هنا قلنا بالأمس أن الكلام يتعلق يعني خلاف العلماء في بعض الحيوانات وفي بعض أنواع الحشرات وفي بعض الأشياء التي لم ينص عليها الشرع ولم ينص عليها لا في الكتاب ولا في السنة، أنها ترجع إلى ما كان مستخبثا أو كان مستطابا، وهذا تختلف فيه الأمزجة وتختلف فيه الأعراف والعادات والأقوام. أقوام يألفون حيوانات ديارهم مثلا، ويعني وحتى قد يكون بعض أنواع الحشرات ويألفونها، وبعضهم قال لا، أن المقصود هو العرب، ما استطابته العرب فهو الطيب، وما استخبثته العرب فهو الخبيث، باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم عربي ونشأ في العرب ومنطقة العربية. وبعض الفقهاء يقول أنه يرجع في هذا إلى ما يستخبثه العرب أو ما يستطيبه العرب. والأمر يبدو أن الأصل حل، الأصل في الحيوانات والأصل في الأشياء التي لم يرد فيها نص وفيها نوع من الالتباس، الأصل فيها الحل. ولهذا وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فالمحرم فصل وما سكت عنه فهو عفو، كما مر معنا في أصل في أول الباب الأول التأصيلي. وأيضا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمة، آية الأنعام وإن كانت مكية، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمة على طعام يطعم إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لها مخزين فإنه أو فسقا إلا لغير الله به. على أن بعض العلماء قالوا أن هذه الآية مكية، وأنها قد تكون تتكلم عن ما كان في الجاهلية، لأن آية سورة الأنعام تكلمت عن محرمات الجاهلية في قول عز وجل وقالوا هذه أنعام محرمة الحجر لا يطعمها إلا من شرب زهم، وقالوا ما في بطونها أحد خالص ذكورنا وحرم أزواجنا، وقالوا
فكل ما آيات الأنعام تتكلم عن الذي حرمه أهل الجاهلية على أنفسهم مما لم يحرمه الله. فبعظهم يقول إن لا أجد فيما أوحي لي محرما المقصود به الآيات فقط، مقصور على الآيات السابقة التي في سورة الأنعام. ولا شك أن الأصل هو العموم، والعبرة بعموم لفظ لا بخصوص السبب. وكما قلنا الأصل في الأشياء التي لم يرد فيها نص الأصل فيها الحل، أما استخباث يعني الطباع هذا يختلف كما قلنا، وسوف يأتي معنا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم على الضبح لما قال إنه ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعافوا، إنه ليس بأرض قومي فأجد نفسي، معنى الضب بالإجماع أنه حلال كما حكى النووي الإجماع، وإن كان هناك خلاف لكن النووي حكى الإجماع، ولكن يعني أعرضوا لما النووي في حكاية الإجماع لأنه وجد من قال بكراهته أو قال حتى بتحريمه، لكن الصحيح لا شك الصحيح أنه حلال الضب حلال، وإن كان طبعا كما قلنا تختلف النفوس في قبوله، تختلف النفوس في قبوله، كما أن يعني مأكولات الأقوى مأكولات كل قوم أو إقليم تختلف عن غيرها، فأنت ما ألفته تحبه وما ألفته تجد نفسك تعافه، وهذا يعني من حكمة الله عز وجل وما وضعه في طباع البشر. وسوف يأتي الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم فإني أجد نفسي تعافه في كلامه في الكلام على حكم الضب. إذن هذا فيما يتعلق بهذه الحيوانات. نعم.
الباب السادس، باب ما جاء في الضب. عن ابن عباس عن خالد بن الوليد رضي الله عنهم أنه أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة وهي خالته وخالة ابن عباس، فوجد عندها ضبا محنوذا قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد، فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأهوى بيده إلى الضب، فقالت امرأة من النسوة الحضور أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدمتن له، قلنا هو الضب يا رسول الله، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقال خالد بن الوليد أحرام الضب يا رسول الله؟ قال لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فعجدني أعافه. قال خالد فاجتررته فأكلته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فلم ينهني، رواه الجماعة إلا الترمذي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الضب فقال لا آكله ولا أحرمه، متفق عليه. وفي رواية عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه ناس فيهم سعد، فأتوا بلحم ضب، فنادت امرأة من نسائه إنه لحم ضب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي، رواه أحمد ومسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب قال في الضب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرمه، وإن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرمه، وإن عمر قال إن الله لا ينفع به غير واحد، وإنما طعام عامة الرعاء منه، ولو كان عندي طعمته، رواه مسلم وابن ماجه. وعن جابر رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فأبى أن يأكل منه وقال لا أدري لعله من القرون التي مسخت. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني في غائط مضبة وإنه عامة طعام أهلي، قال فلم يجبه، فقلنا عاوده فعاوده، فلم يجبه ثلاثا، ثم ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة فقال: يا أعرابي، إن الله لعن أو غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب يدبون في الأرض، ولا أدري لعل هذا منها فلم آكلها ولا أنهى عنها. رواهما أحمد ومسلم. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن المنسوخ لا نسل له، والظاهر أنه لم يعلم بذلك إلا بوحي، وأن تردده في الضب كان قبل الوحي بذلك. والحديث يرويه ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده القردة، قال مسعر وأراه قال: والخنازير، والخنازير مما مسخ، فقال: إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا. وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك. وفي رواية أن رجلا قال: يا رسول الله، القردة والخنازير هي مما مسخ الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يهلك أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا. روى ذلك أحمد ومسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الضب، يعني حكم أكله، يعني الكلام كله في الأطعمة. أورد الشيخ هذه الحديثة، وهو حديث ابن عباس عن خالد بن الوليد أنه أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة. ميمونة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بنت الحارث، وهي خالة خالد بن الوليد وخالة ابن عباس. فوجد عندها ضبا محنودا، محنود الحنيد هو اللحم الذي يشوى على الحجارة، اللحم الذي يوضع على الحجارة ويكون حنيد. قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد، بمعنى أنه أتت به من نجد، من ديار نجد. فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني محنود ومطبوخ، فأهوى بيده يعني ليأكل. فقالت إبراهيم بالنسبة الحضور: أخبرنا، لأن لا يعلم ما نوع هذا اللحم، لأن أحيانا اللحم إذا يعني دخله الطبخ أحيانا قد، وخاصة إذا كان أيضا معه أشياء قد يتغير من لونه، بحيث أنه يكون لحم لا يستطيع يميز من أي أنواع اللحم. فقالت امرأة من نسوة الحضور: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدمتن له، يعني أخبروه أن هذا ضب. فقلنا: هو الضب يا رسول الله. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، بمعنى أنه يعني عافه كالطبع البشري. فقال خالد بن الوليد: أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجلني عفو. قال خالد: فاجتررته، يعني سحبته فأكلته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فلم ينهى، فلم ينهني. رواه الجماعة. وهذا حديث طبعا صحيح، صحيحين وغيرهما، ويدل لا شك على حل لحم الضبي. ولكن أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن لم يكن برض قومي فأجدني عافو، هذه العوف والعيافة أو الكره، هذا كراهية جبلة، وليست كراهية تشريع، إنما وهذا كما قلنا قبل قليل معروف أن الغالب الإنسان لا يعني يستنكر ما ليس في بلده أو ما ألفه. ولهذا أنتم أحيانا إذا زرتوا بعض أصدقائكم في بلدان أخرى وقدموا بعض المأكولات، أحيانا ما تستسيغونها، بينما هم يكونها بنهم، وهذا طبيعي جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم من هذا النوع، يعني لما نضب ما ألفه، ما اعتاد أن يأكله، بل قال إنه ليس برضي قومي. والعلماء تعقبوا هذا، قال: له موجود في الحجاز، الضب موجود في الحجاز، لكن قد يكون غير موجود في مكة، يعني قريش، لكن في بعض بلدان الحجاز موجود الضب، لكن قومه قالوا إنه المقصود أنه في منطقته القريبة، بمعنى لم يألف أن يؤكل أو أن يصعد ويؤكل. طبعا الضب معروف. الغريب أن الشيخ في الضب شرحه قال: هو دويبة تشبه الجرذان. لا، ما تشبه الجرذان، الضب ما يشبه الجرذان، الضب
يشبه قريب التمساح، أصغر من التمساح شوي، ما الجلدان، الجلدان يشبه الفار، الجلدان يشبه الفار، اليربوع، اليربوع والفار والجلدان فصيلة واحدة. أما الضب ليس من فصيلة الجلدان، الضب من فصيلة قريب من التماسيح، قريب من الأشياء، الزواحف، وزحف يحسب من الزواحف، وليس الجلدان، ليس الجرذان ليس من الزواحف. وتعريف الشيخ له عجيب، يعني انه انه يعرف بهذا التعريف، معنا معروف يعني الضب في بلاد العرب معروف. لكن على كل حال يعني، وقالوا ايضا له خصائص، انه يعيش 700 سنه، وانه لا يشرب الماء الا قليلا جدا، وتكفيه القطرات الى اخره، وانه لا يتبول الا ب، على كل حال هذه الله اعلم بها. على كل حال هذا يحتاج الى الانسان يراقبه، لكن لا شك أنه طبعا يبدو أنه يعيش يعني أكثر من غيره. وعادة الزواحف تعيش، الزواحف كالتمساح والضب والورل معروفة كذلك، كلها من فصيلة واحدة تقريبا. فقال ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني عفو. قال خالد فاشتررته، بمعنى سحبته بقوة، مما يدل أنه يشتهيه، يشتهيه وأن نفسه لم تعرف. مع أن خالد بن الوليد هو من دير، خالد بن الوليد رضي الله عنه مخزومي من بلاد النبي صلى الله عليه وسلم، من مكة، خالد من مكة، مكة معلوم، وهو من 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 يعني، بل حتى بينه وبين رسول الرحم، ولكنه ما عافه. وهذه معلومة أن، ولهذا يعني كون النبي يعافه كما قلنا جبلي، شيء طبيعي، بعض الناس تعاف، بل حتى أحيانا حتى مأكولات البلد بعض الناس يعافوها، بعض الناس يعافوها وبعض الناس يقبلوها. فخالد أكل، ما 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 يعني ما، مع أنهم من بلديات النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم من مكة، وهو مخزومي ورسول قريش، وكلهم قريش، بس مخزومي ورسول هاشمي عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الضب، فقال لا، الرسول فقال لا أكله ولا أحرمه، مع أن لا أكله لأني أعافه ولا أحرمه لأنه حلال. وفي رواية عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه ناس فيهم سعد، لعله سعد بن أبي وقاص، فأتوا بلحم ضب، فنادت امرأة من نسائه، يعني من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لحم ضب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا فإنه حلال، ولكنه ليس من طعامي، يعني ليس مما ألفته، ليس مما ألفته. وعن جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في الضب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرمه، وإن عمر قال إن الله لا ينفع به غير واحد، يعني مفيد، بمعنى أنه يحتاجونه، ينفع بمعنى يحتاجونه. يعني ترى حيوان أحيانا إخواني، مثل هذه الحيوانات اللي في البرية، أحيانا قد يكون أهل المدن لا يلفونها، لا يعتدون عليها، لكن كما قال عمر إن الله لا ينفع به غير واحد، وهم الذين في البرية، الذين في البرية لقلة ما عندهم يأكل كل شيء ويحتاجونه يعني. فلهذا قال إن الله لا ينفع به غير واحد، وإنما طعام عامة الرعاء منه، الرعيان الذين يرعون اللي بالغنم يحتاجونه في البرية، وطبعا فيه لحم كثير، يعني لحم طيب ومستطاب عند كثير من الناس. قال ولو كان عندي طعمته، عمر لو عندي أكلته يعني، رواه مسلم وابن ماجه. أما المجموعة الثانية فهي هل هو منسوخ أم لا. قال عن جابر قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فأبى أن يأكله، وقال لا أدري لعله من القرون التي مسخت. معلوم أن الله مسخ أقواما في القديم، سواء في بني إسرائيل أو في غيرهم، مسخ أقواما، ولهذا وإلى قردة وإلى خنازير وإلى وقد يكون إلى حيوانات أخرى، لكن المذكور في القرآن هو قردة وخنازير، مسخوا إلى قردة وخنازير، وهذا يدل على أنه قد أنه مسخوا أيضا إلى أن هناك أقواما، أن هناك أقواما مسخوا إلى حيوانات أخرى. وعن أبي سعيد أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني في غائط مضبة، غائط يعني مكان الغائط اللي هو الأرض المطمئنة، الأرض المنخفضة، وأنا يعني في أرض منخفضة وتكثر فيها الضبان. فأنا في غاية مضبة يعني كثيرة الضبان، وهي أرض منخفضة، وإنه عامة طعام أهلي، كنا نأكل منه لأنه أهل بادية وهو يعيش مع يعني كثير في منطقتهم فيأكلونه، كما قال عمر إن الله لا ينفع به غير واحد. قال فلم يجبه، سأله يعني عن الضب فلم يجبه، فقلنا عاوده. الصحابة قالوا سأل مرة ثانية، سألوا عاوده، فعاوده فلم يجبه ثلاثا. ثم ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثالثة فقال يا أعرابي إن الله لعن أو غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب يدبون في الأرض، ولا أدري لعل هذا منها، فلم آكلها ولا أنهى عنها. رواه أحمد ومسلم. هذا طبعا عن المسخ، لكن كما حرر العلماء وحققوا وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في المجموعة الآتية، هو أن الممسوخ لا نسل له، ما يتولدون، بمعنى ما مسخه الله لا ينقطع، لا نسل له، بمعنى أنه ليست من الممسوخ. ولهذا الشيخ قال المجد رحمه الله قال وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الممسوخ لا نسل له، ثم قال في الجمع بين الحديث بين أنه قال أنه ممسوخ وأنه، والظاهر أنه لم يعلم ذلك إلا بوحي، يعني أوحي إليه أن الممسوخ لا نسل له، أوحي إليه أن الممسوخ لا نسل له، وأن تردده في الضب كان قبل الوحي بذلك. والحديث يرويه ابن مسعود، الحديث المسخ يعني يرويه ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده القردة، قال مسعر وأراه قال والخنازير مما مسخ، فقال إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا، ثم قال وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك، بمعنى أنها موجودة، الخالق من أول الخلق، ليست ما وجدت إلا بعد المسخ، لا، القردة والخنازير موجودة، حيوانات موجودة كغيرها كالأبقار والأغنام والإبل والسباع والنمور موجودة. فإذن الممسوخ لا نسل له ولا عقب، ينقطع. وفي رواية أن رجلا قال يا رسول الله القردة والخنازير هل هي مما مسخ الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يهلك أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا، بمعنى أنهم ينقطعون. روى ذلك أحمد ومسلم. إذن لا شك أن الضب كما قلنا النووي حكى الإجماع على حله وأنه ليس مكروه، لكن نوزع في حكاية الإجماع، وإن كان الجمهور لا شك على حله، ولا شك أنه كما قال يعني الحافظ الفتح لا شك في حله. بقي مسألة جميلة يعني، وهي مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم أجدني عافو، مع أنه ما عاب طعاما قط، الرسول ما عاب طعاما قط، ومعها قال في الضب عافو. العلماء ذكروا يعني كلام جميل، قالوا لا، مقصود أنه ما عاب يعني الطعام المصنوع المطبوخ حينما يطبخ ويقدم ما يعاف، سواء كان إنما عاف هنا، إنما يعني اشمئزازه اشمئزاز طبع، وليس عيبا، يعني هو ما عاب الضب، إنما هو نفسه لا تقبله باعتبار أنه لم يألفه وليس في أرض قومه، لكن ليس عيبا. فما عاب طعاما قط يعني من ما يصنعه أو يطبخه الناس، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.